السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباحكم الله وتقبل.
صباح باب الخير والنور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نقرأ ما بقي من متن الدرس الماضي لنشرع في الدرس اللاحق إن شاء الله. قال في صفحة 12: والأولى أن يجعل فن الأصول في الهامش. قال: لكنه لا يجدي عدم الالتزام بموضوع جامع. أورد هو قدس الله نفسه في ذيل الدرس الماضي إشكالا أنه يلزم أحد محذورين، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الإشكال بالتفصيل عند الشروع في مباحث علم الأصول في تعريف علم الأصول وتحديد موضوعه، ولكنه قدس الله نفسه يكرر المطلب هنا ونحن نتابعه فيما فعل. قال أنه يلزم أحد إشكالين ومحذورين. الإشكال الأول أن يكون الموضوع الذي يحكم عليه باللاحق أخص من موضوع اللاحق، فيلزم حينئذ أعمية الموضوع الواقعي، ومن المعلوم أن ذلك ينافي البحث عن عوارض موضوع العلم. وإن خصصنا الموضوع بقيد دفعا لهذا المحذور يلزم غرابة العرض، فأحد المحذورين لازم، وهو أن يكون الموضوع أعم والغرض أخص، أو أن يكون الغرض مساويا للموضوع لكن يلزم غرابة العرض. قال أن هذا الإشكال لا يندفع برفع اليد عن إثبات الموضوع الواحد لمسائل العلم، بل يأتي هذا الإشكال ويرد حتى لو قلنا بأن مسائل علم الأصول مثلا ليست إلا مسائل متشتتة يجمعها الدخل في غرض واحد كما بنى عليه في نهاية الدرس الماضي. قال أن هذا المحذور لا يندفع بهذا الاقتراح. قال في الهامش: لكنه لا يجدي عدم الالتزام بموضوع جامع لإدراج القضايا المبحوث عنها في علم الأصول في مسائله ومقاصده غالبا، للزوم أحد المحذورين، إما الالتزام بكون محمولات قضايا الفن أعراضا غريبة بالنسبة إلى موضوعاتها، وذلك إذا لاحظنا عموم موضوع الحكم، فمثلا البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب هذا من أحكام مطلق الصيغة سواء صدرت عن الشارع أو لم تصدر عن الشارع، فالبحث عن هذا الحكم يكون بحثا عن حكم موضوع عام، فتكون الأحكام غريبة عن علم الأصول. وإما الالتزام بكون الغرض المترقب من هذا العلم أخص من المسائل المبحوث عنها، لأن جميع مباحث الألفاظ لا دخل لمحمولات مسائلها بورودها في الكتاب والسنة، لأن دلالة الصيغة على الوجوب مثلا غير مقيدة بكونها واردة في الكتاب والسنة، مع أن الغرض مترتب على الوارد منها في الكتاب والسنة، إذن يلزم أخصية الغرض إن خصصنا موضوع المسألة، فتعميم موضوعاتها يوجب أخصية الغرض. يعني إن جعلنا الحكم من أحكام مطلق الصيغة يلزم من ذلك أن يكون غرض الباحث أخص من نفس المسألة، وتخصيص موضوعاتها بأن نخصص الموضوع يلزم منه أن يكون العرض غريبا لأن ثبوت المحمول حينئذ للموضوع لا من جهة دخل القيد. وتخصيص موضوعاتها يوجب غرابة العرض، وكذا العقلية من مسائلها كمقدمة الواجب والضد واجتماع الأمر والنهي، فإنها أيضا كذلك من حيث لزوم أحد المحذورين. والخلاصة أنه إن أبقينا الموضوع على عمومه كان الغرض أخص، وإن خصصنا الموضوع كان العرض غريبا. ولا يمكن جعل تلك القضايا من المبادئ التصديقية لمسائل الفن لوجهين: أحدهما أن عقد مسألة يبحث فيها عن خصوص ما ورد في الكتاب والسنة مثلا يلزمه محذور غرابة العرض، فيعود المحذور إذا جعلناها مبدأ تصديقيا يعود المحذور من جهة أن العرض الذي نحمله على الموضوع عرض غريب، لأننا نثبت العرض للمحمول للموضوع بعد تقييده، باعتبار أننا جعلناه مبدأ تصديقيا لعلم الأصول مثلا. وثانيهما أن المبادئ التصديقية يتوقف عليها التصديق بثبوت محمولات قضايا العلم لموضوعاتها، وهنا ليس كذلك، لأن ظهور صيغة افعل الواردة في الكتاب والسنة مثلا من مصاديق مطلق صيغة افعل، فليس هناك إلا تطبيق الكلي على فرده، لا وساطة قضية للتصديق بقضية أخرى. فلا مناص إلا أن يقال أن هذه المباحث مشتملة على مبادئ أحكامية ومبادئ لغوية ومبادئ عقلية تنفع في الفقه، من حيث إن المحتاج إليه في الفقه مصداق من طبيعي تلك المبادئ، لا أنها بعنوانها واسطة في استنباط الحكم حتى تكون من المسائل الأصولية. فافهم. لعل الأمر بالفهم في هذه العبارة ناظر إلى أنه لا معنى للجمع بين رفع اليد عن لزوم الموضوع والاعتبار بالغرض الجامع بين المسائل من جهة اشتراك تلك المسائل في الحصول في تحصيل ذلك الغرض، وبين إيراد هذين المحذورين على سبيل الترديد. لا معنى لذلك، لأنه يمكن حينئذ أن نقول بناء على أن الاعتبار بالدخل في الغرض، لنا أن نقول بأن المسائل المبحوث عنها مخصصة. فإن قيل أن لازم التخصيص أن يكون العرض غريبا، قلنا لا يرد هذا الإشكال حينئذ، بمعنى أن اللازم ليس بمحذور، وذلك لأننا قلنا بأن العبرة في التئام مسائل العلوم بالدخل في الغرض الواحد، وما دامت هذه المسألة بهذا القيد دخيلة في الغرض المطلوب فهي من مسائل علم الأصول. إذن الحق أن ما فعله المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ليس بجيد، لأن الإشكال لا ينسجم مع مبنى الفرض المذكور. البحث التالي في تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية. المراد بالمقدمة ما يتوقف عليه وجود الشيء، وهو ينقسم إلى قسمين، لأن الموقوف عليه إما أن يكون من أجزاء الشيء المأخوذة في قوامه والدخيل في ماهيته، ومثال ذلك الركوع بالنسبة إلى الصلاة، فإن وجود الصلاة يتوقف على الركوع، فالركوع مقدمة بمعنى أنه يتوقف عليها وجود الصلاة ويلزم من عدمها عدم الصلاة، وهذا هو تعريف المقدمة. فالمقدمة ما يتوقف عليها وجود الشيء ويلزم من عدمها عدم الشيء، وهذا الحد صادق على الركوع بالقياس بالنسبة إلى الصلاة. فالركوع مقدمة للصلاة، وحيث إن ماهية الصلاة متقومة بالركوع فالركوع حينئذ يكون مقدمة داخلية، فالمقصود بالمقدمة الداخلية ما يتوقف عليه وجود الشيء مما هو داخل في قوامه وماهيته وحقيقته. وهناك قسم آخر للمقدمة وهو المقدمة الخارجية، أي الأمور التي يتوقف عليها وجود الشيء ولا تكون داخلة في قوامه، بل هي خارجة عن حقيقته وماهيته. فالمقدمة إذن إما داخلية وإما خارجية. وربما يورد إشكال على مقدمية الركوع وأمثاله، بأن يقال أن الصلاة ليست إلا الركوع والسجود والقيام والقراءة والذكر والتكبير وأمثال ذلك، فليست ماهية الصلاة إلا هذه الأجزاء بالأسر. فبين الصلاة وبين الأجزاء عينية، والعينية تنافي حكاية المقدمية والتوقف. فكيف يجمع بين كون الأجزاء مقدمة وبين كون الأجزاء متحدة بالكل؟ وقد أجاب المحقق الآخند قدس الله نفسه عن هذا الإشكال بأن بين المقدمة أي الجزء وبين ذي المقدمة أي الكل فرقا، وذلك لأن الجزء هو عبارة عن الشيء لا بشرط، والكل هو عبارة عن الشيء بشرط الانضمام. فذات الركوع بما هي جزء، وذات الركوع بضميمة الأجزاء الأخرى هي عبارة عن الصلاة وهي الكل. فالصلاة هي الركوع بشرط شيء، أي بشرط سائر الأجزاء، والجزء هو ذات الركوع، فيحصل الفرق بين الجزء والكل. فإن قلت أخذ الركوع لا بشرط حتى يكون جزءا خلاف ما يذكرونه في فن المعقول من أن الجزء للمركب مأخوذ بشرط لا، فالصورة والمادة مثلا جزءان للجسم بعد أخذهما بشرط لا. قال المحقق الأصفهاني الآخند قدس الله نفسه أن أخذ المادة والصورة بشرط لا إنما هو بالإضافة إلى بعضهما، إلى بالإضافة إلى الأجزاء التحليلية، فالمادة مأخوذة بشرط لا بالقياس إلى الجنس، والصورة مأخوذة بشرط لا بالقياس إلى الفاصل، لا أن المادة مأخوذة بشرط لا بالقياس إلى المركب، بل المادة والصورة بالقياس إلى المركب مأخوذتان لا بشرط، وذلك لأن اعتبار الجزئية يتوقف على أخذ الجزء لا بشرط. والخلاصة أن جزء الصلاة هو الركوع لا بشرط من جهة الانضمام، والكل هو الركوع بشرط شيئين. وأما أخذ الركوع بشرط لا فهو ينافي الجزئية. هذا حاصل ما ذكره المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية. وأما المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه فإن له تحقيقا آخر في المقام. قال المحقق قدس الله نفسه أن الأجزاء إما أن تلحظ بنحو الانفراد فلا كل ولا جزء حينئذ، وإما أن تلحظ بنحو الانضمام بأن نلحظ الركوع بضميمة السجود والتكبير والقراءة وسائر أجزاء الصلاة. فإذا لاحظنا الركوع في حال الانضمام وبحال المقارنة مع سائر الأجزاء يحصل عندنا أمران. الأمر الأول هو ذات الركوع بما هي، والأمر الثاني هي ذات الركوع بوصف الانضمام. فلازم تعلق اللحاظ بالركوع بضميمة اجتماعه واقترانه بسائر الأجزاء هو حصول هذين الأمرين. الأمر الأول هو ذات الركوع في حال اللحاظ بما هي في حال لحاظه منضما إلى سائر الأجزاء لكن بما هي. والأمر الثاني هو ذات الركوع الملحوظ في حال الانضمام لكن بما هو مقترن بسائر الأجزاء، ونسبة الأمر الثاني بملاحظة قيده إلى الأمر الأول نسبة العارض إلى المعروض والوصف إلى الموصوف. ومن الواضح أن للمعروض تقدما على العارض وللموصوف تقدما على الوصف، فالمقصود بالجزء هو الأمر الأول أي الركوع في حال الانضمام لكن بما هو هو، والمقصود بالكل هو مجموع الأجزاء بوصف الانضمام وبوصف الاجتماع. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن الأمر الأول من هذين الأمرين هو عبارة عن الشيء لا بشرط الانضمام، فنحن إذا لاحظنا الأشياء منضمة نجد أن ذات الشيء لا بشرط من جهة الانضمام متقدم على مجموع الأشياء بشرط الانضمام، لأن مجموع الأشياء بشرط الانضمام عارض على كل ذات من هذه الذوات وعلى كل شيء من هذه الأشياء، وللمعروض تقدم على العارض. ومن هنا يندفع ما قد يتوهم من أن الأجزاء إما أن تلحظ مجتمعة وإما أن تلحظ غير مجتمعة وليس لها في الخارج غير هذين الحالين. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا الوهم يندفع بأن التفرقة بين الشيء بما هو هو وبين الشيء في حال الانضمام إنما هي بحسب الاعتبار لا بحسب الخارج، وإلا فإن الجزء في الخارج لا ينفك بما هو جزء عن سائر الأجزاء، لأنه لو انفك عن سائر الأجزاء لم يكن جزءا، وذلك لأن انفكاك جزء من الأجزاء عن سائر الأجزاء يلازم انتفاء المركب، ومع انتفاء المركب فلا معنى للجزئية. إذن المركب حال انضمام جميع الأجزاء بعضها إلى بعض يمكن أن يلاحظ بملاحظتين، الملاحظة الأولى تتعلق بذات كل جزء بما هو هو، والملاحظة الثانية تتعلق بذات كل جزء بوصف الاجتماع والاقتران، وهاتان الملاحظتان كلتاهما في ظرف ملاحظة الاجتماع، بحيث يكون لحاظ الاجتماع وعاء لتحقق هذين الأمرين اللذين أشرنا إليهما وهما ذات الجزء والجزء بوصف الاجتماع. هذا حاصل هذه الحاشية الأولى. نحن إن شاء الله نتابع المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه شرحا لعبارته وتبيينا لمقصده وتوضيحا لمرامه، ثم نكر على مطالبه بالتعليق بما تيسر إن شاء الله. نقرأ هذه العبارة وهي من المباحث، عبارة تتعلق ببعض مطالبه الدقيقة، على الله مقامه الشريف. قال في صفحة 13 في تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، أنا للأسف فاتني أن أسجل، سأبدأ التسجيل من الآن. قوله قدس سره، والحل أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر. توضيحه أن ذوات الأجزاء إذا لوحظت بنحو الكل الأفراد أي لاحظ تعلق اللحاظ بكل منها بنحو الانفراد، بحيث يلزم من ذلك تعدد اللحاظ بتعدد الملحوظ، بأن يكون لكل جزء بما هو هو لحاظ مستقل. هذا معنى تعلق اللحاظ بها على نحو كل الأفراد. لم يكن بينها تألف وتركب، كما لو لاحظنا الركوع بما هو مستقل عن السجود، ولاحظنا السجود بما هو مستقل عن الركوع، وهكذا. فلم تكن هي أجزاء لشيء، بداهة أن الكلية والجزئية متضايفتان. وإذا لوحظت من أي الأجزاء من حيث التألف والاجتماع، سواء كان التألف والتركب حقيقيا أو اعتباريا، فهنا يتحقق أمران. المقصود بالتألف والتركب الحقيقي والتألف والتركب الاعتباري هو أن المركب إما حقيقي وإما اعتباري. والمركب الحقيقي هو ما يكون له ماهية تغاير ماهية أجزائه، مثاله الجسم، فإن ماهية الجسم تغاير ماهية جزئيه، وهما المادة والصورة. فللمادة ماهية غير ماهية الجسم، وللصورة ماهية غير ماهية الجسم. يعلم الاختلاف بين الماهيتين باختلاف الآثار، فإن آثار الجسم تختلف عن آثار الصورة وآثار المادة. فبين هذه الأمور الثلاثة فرق لا محالة. وأما المركب الاعتباري فإن ماهيته لا تغاير ماهية أجزائه بحسب الواقع والحقيقة، وإنما الاختلاف بينهما بالاعتبار، وذلك من قبيل الكرسي، فإن ماهية الكرسي لا تختلف عن ماهية أجزائه، وهي الصورة الخشبية، أي جسم الخشب والهيئة العارضة على ذلك الخشب. وإنما الاختلاف بينهما، أي بين ماهية الكرسي وبين كل من الخشب والهيئة، من جهة التفرقة في عالم اللحاظ والاجتماع في عالم اللحاظ. وهذا فرق اعتباري محض. والمركب الاعتباري قد يكون مركبا صناعيا وقد يكون مركبا اعتباريا محضا. قالوا أن المركب لا يمكن أن يتصور إلا أن يكون بين أجزائه فقر وحاجة، بحيث ترتبط فيما بينها بسبب تلك الحاجة، ويفتقر بعضها إلى بعض. وقد ذكروا أن هذا الحكم من الضروريات. هذا الذي ذكرناه أخيرا من الأمور الهامة التي ينبغي الالتفات إليها، لأننا سنستفيد منها إن شاء الله. فهنا يتحقق أمران، أي إذا لاحظنا الأشياء بنحو التألف والاجتماع. أحدهما ذات الملحوظ من حيث الاجتماع بلا لحاظ الحيثية، على نحو عدم الاعتبار، لا على نحو اعتبار العدم. إذا لاحظنا الأشياء مجتمعة، لاحظنا الركوع والسجود والتكبير والطهارة مثلا، وسائر ما يعتبر في الصلاة جزءا أو شرطا، إذا لاحظنا هذه الأمور مجتمعة فإنه يتحقق حينئذ، أي حين لحاظ هذه الأمور مجتمعة، أمران. الأمر الأول ذات الملحوظ بما هو هو، لا بقيد الاجتماع ولا بقيد عدم الاجتماع، لا بشرط، على نحو اعتبار لا بشرط، على نحو عدم الاعتبار، وهذا المقصود باللا بشرطية، بحيث تكون بالحمل الأولي غير مجتمعة ولا مؤتلفة، أي أن تعلق اللحاظ بالأشياء مجتمعة يلازم تحقق الشيء في مرتبة نفسه، وهو في مرتبة نفسه ليس إلا نفسه، وإن كان في مرتبة الواقع متصفا بصفة أخرى، وإن كانت بالحمل الشائع مجتمعة ومؤتلفة، فهذه هي الأجزاء بالآسر. وثانيهما الأجزاء من حيث تألفها وتركبها الحقيقي أو الاعتباري، وهذا هو الأمر الثاني. ونسبة هذا الأمر الثاني إلى الأمر الأول نسبة العارض إلى المعروض، إذا أخذنا الأمر الثاني مع قيده، لأن الأمر الثاني هو عبارة عن ذات الجزء بقيد الانضمام، فإذا لاحظنا مجموع القيد والمقيد كان عارضا على ذات المقيد. ومن الواضح أن المعروض له نحو من التقدم على عارضه، ونسبة الأجزاء بالأسر إلى الكل نسبة الماهية لا بشرط إلى الماهية بشرط شيئين. فلا يتوهم أن الأجزاء إما أن تلاحظ مجتمعة أو غير مجتمعة، والأول مناط الجزئية والكلية، فيعود الإشكال، لأننا إذا لاحظناها مجتمعة وهذا مناط الجزئية والكلية كان الجزء عين الكل، فيرجع الإشكال. المحقق الأصفهاني يدفع هذا بأننا وإن لاحظناها مجتمعة لكن اعتبارا لا بشرط مغاير للاعتبار بشرط شيء في وعاء ملاحظتها مجتمعة. قال فيعود إشكال العينية، والثاني ليس فيه مناطهما، أي لا كل ولا جزء، لكنك بعدما عرفت أن التجريد بتعمل من العقل، حيث قلنا على نحو اعتبار عدم الاعتبار لا اعتبار العدم، بتعمل من العقل، وإن كان تخليطا بالحمل الشائع، لأننا قلنا أن اللحاظ قد تعلق بالأشياء بقيد الانضمام، لكن اللحاظ الثانية يتعلق بذات الشيء وحده، على نحو عدم اعتبار شيء معه لا على نحو اعتبار عدم الأشياء معه. تعرف أن كون الأجزاء، المقصود بالكون ها هنا الكون التام، تعرف أن كون الأجزاء الملحوظة مجتمعة، مجتمعة حال من الملحوظة، حال من الضمير الذي يكون في كلمة ملحوظة، الملحوظة هي مجتمعة، أن كون الأجزاء غير كونها ملحوظة من حيث الاجتماع. كون الأجزاء بما هي عندما ملحوظتها مجتمعة غير كونها صفة للاجتماع، وهذه تصنف الأجزاء على كل في مقام تأييد الماهية وتقدم الطريقة العبادة وانتهاء تقوم بالتجوهر، ما دام ذات الشيء ما هو عند سابع على الشيء ما هو موصوفا بقيد الاجتماع، فنرتبه هذا المتاخر بطبعا ذات الشيء ما هو كنا نصنع بالتجوهر إذا لحظة الماهية أو بالطبع إذا لحظة الماهية سابقا بالتجوهر احتياج نفسه بالتجوهر سابقا بالتجوهر تقرر ماهية الجزء على تقرر ماهية الجزء، أي أن العقل يتصور ماهية الجزء ثم يتصور ماهية الجزء، إذا كان نتصور ماهية الكل إذا تصور ماهية الجزء بالعكس، فهذا هو ساق التجوهر. فمقام التجوهر إذا الجزء مقام التجوهر ذات المرتبة الحقيقي أو الاعتباري، وقد يسمى ذلك بسبب الماهية. أما سبق كل جزء على الكل في الوجود قوله قد يسمى ذلك التعبير بكلمة قد يسمى المشرف الرطب التعطف هو من باب المعنى والتلبيه، إلى أن هذا صفة بالوجود لكن في نتاج الوجود إذا لا تمر في الله يجب أن نفكر عن الوجودين، أين الله يجب أن نفكر عن الوجودين يكون بطانا بحان ذلك قد يسمى ذلك بالجو صحيح ما هي وحنا نتابع الوجود. وأما سبق كل جزء على الكل في الوجود فهو بالطبع، لأننا تقدم طبيعي أن يمكن أن تقدم وجودا ولو وجود تأخر، قالوا أن أسباب تقدم وتأخر عبارة عن تخلط شيئا أو عيب تشبه الامر المشترك مع الافاضل في المنطقه بحيث ينتج بعضها بعضا في الشرق فيه وصغيره فيه. فلنرى ما في تسقط بالنسبه الى التقدم والتاخر على الطريق هو نصف الوجود. ذلك ان الحد لا يمكن ان تصل الجهود الا اذا سبق التقدم جدا. لكن يمكن ان يكون التقدم موجودا في الاسئله للمنافع. ذلك من قبل الواحد الكثير. فانه لا يتصل الانسان الا بوجود الواحد. واما الاخر يتصل بالوجود لا وجود للاثنين. فلن التقدم والتاخر وتصل الوجود. خلاف مثلا التقدم والتاخر العلمي بينما فيه التقدم والتاخر وجوب الوجود. لان العلم لا يجب وجوده قبل وجوده في الوجود. كما نقطة التقدم الطبيعي لا يمكن ان المتقدم وجود ولا وجود المتاخر. المقصود بذلك ان تقدم وجود العقل. ولا عكس كل احد بالنسبه للغير العلم. وان الله قد بالنسبه لكل جزء من كلامه. كما تشاهدون ذات المحبه. ثم الله اكبر.
طيب نعم
فاصل. شيخ اسماعيل كان بسيط إنما فيه التقدم والتأخر هو وجوب الوجود لأن العلة يجب وجودها قبل وجوب وجود المعلول لأن مناط التقدم الطبيعي أن يمكن للمتقدم وجود ولا وجود المتأخر. المقصود بالإمكان هنا إمكان الوجود العام ولا عكس كالواحد بالنسبة إلى الاثنين. ومن الواضح أن نسبة كل جزء إلى الكل كذلك. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
طيب الله أنفاسكم.
يا أخي شيخ إسماعيل أنا برسل لك ما سجلته لكن إذا كان تسجيل عندك كامل أنت أرفعه.
إن شاء الله راح أرفع التسجيل.
إن شاء الله.
فرض الله عليكم.